بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا وَاتَّقُوا فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وأنتم لا تشعرون.
آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
سورة الحجرات سورة تعلمنا كيف نتأدب ونحن في المجتمع الإسلامي. آداب المجتمع الإسلامي: أولا، أدب المؤمن مع القيادة الرسالية. ثانيا، أدب المؤمن مع سائر المجتمعات. ثالثا، أدب المؤمن في داخل المجتمع الإسلامي والعلاقة بين التيارات المختلفة. رابعا، أدب المؤمن مع الأفراد وليس التيارات، مع كل عنصر من عناصر المجتمع الإسلامي. ومن ثم الحديث عن كيفية تكريس التقوى في النفوس إلى مستوى يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذه الآداب الرفيعة. هذا الإطار العام فيما يبدو لي لهذه السورة المباركة. من الآية الأولى إلى الآية الخامسة الحديث عن علاقة الإنسان المؤمن بالنبي والآداب الرفيعة التي ينبغي للمؤمن أن يتحلى بها في تعامله مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم مع خلفائه المعصومين، ومن ثم مع خطه الرسالي في الأمة. وبعدئذ ابتداء من الآية السادسة إلى الآية الثامنة خلال ثلاث آيات مباركات الحديث عن المؤمنون كيف يجب أن يتعاملوا مع سائر المجتمعات البشرية. وابتداء من الآية التاسعة وإلى الآية 12 الحديث عن علاقة المؤمنين بعضهم ببعض، كيف ينبغي أن تكون هذه الصلة وهذه العلاقة، وما هي الآداب الرفيعة في هذا المجال. وبعدئذ من الآية 13 إلى الآية 18 نهاية السورة الحديث حول كيفية تكريس التقوى. لماذا؟ ظاهر الإنسان ينبئ عن باطنه، المظهر هو انعكاس للمخبر. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر منظومة الآداب الاجتماعية ومنظومة الفرائض العامة، بس هذه تعكس مدى اهتمام الإنسان ومدى تقواه مدى اهتمامه بالدين ومدى تقواه. إذن الظاهر دليل الباطن. فربنا سبحانه وتعالى حينما يقول أن بعض الناس يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاملة جافة، معاملة غير لائقة، هذا دليل على أن أكثرهم لا يعقلون، دليل على أنهم لا تقوى لهم. لذلك ربنا يقول يا أيها الناس حاولوا أن تصلوا إلى مستوى التقوى، لأن من دون هذه التقوى لن تصلوا إلى الشعائر التي ينبغي أن تراعوها وأنتم تتعاملون مع النبي أو مع المسلمين أن كانوا. في الآيات الأخيرة تكريس للتقوى. نبدأ من الآيات الأولى. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا يا أيها الذين آمنوا، الحديث حينما يكون موجه إلى المؤمنين فمعنى ذلك أن ما يليه هو من شرائط الإيمان أو من واجبات المؤمنين، بينما إذا قال يا أيها الناس فمعناته كل الناس ينبغي أن يتقيدوا، لكن هذا الإيمان هو السبب الرئيسي الذي يجعلنا نتقيد بما يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بعد هذه الكلمة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. حينما الحديث يكون عن الله، يعني يقول بين يدي الله ولا يقول بين يدي الرسول كما في الآيات التالية، الحديث فقط عن الرسول، معنى هذا أن التقدم على النبي إنما هو تقدم على الله، والتقدم على الله بمثابة الكفر، لأن الله هو الخالق، كيف تتقدم على الله؟ هذا بعدة تخوم إن صح التعبير أو آفاق. الأفق الأول حينما ربنا يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، التقدم الظاهر النبي ده يمشي وما يشون قدامه، ما يصير، هذا ليس من الاحترام. ومن هذه الآية استفاد الفقهاء أنه لا يجوز حتى الصلاة عند مراقد النبي وأهل بيته المعصومين، بحيث يتقدم المصلي على المرقد الشريف فيما إذا لم يكن هناك حاجز أو حاجب بينه وبين ذلك المرقد. استفادوا من هذه الآية لأنه النبي حيا وميتا هو واحد، حرمته حي ميتا كحرمته حيا، كما هذا الكلمة أنا ولو كان ما أسس صيغة بس هي كلمة المعروفة. كذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام، أنت لا تروح إذا ضريح الإمام الحسين وكأنه تزور الضريح أو تشوف الشباك وتشوف المظاهر اللي موجودة هناك، أنت يجب أن تعتبر نفسك أمام الإمام سلام الله عليه وهو حي ينظر إليك. ربنا سبحانه وتعالى يؤكد في القرآن الكريم أن كل شهيد هو حي، فكيف بالنبي وأهل بيته عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. والقرآن الكريم ينهانا أن نعتبر الشهداء أموات، يقول ذولا أحياء عند الله، شلون تعتبروهم أنتم أموات، فكيف بالنبي؟ ولذلك أنا قلت ما أستصيغ كلمة حيا ميتا، لأنه الميت في تعبيرنا، وإنما هم في الحقيقة أحياء عند ربهم، يرزقون، يشاهدوننا، يرون مكاننا، يسمعون كلامنا ويردون علينا الجواب. لكن ذاك القلب اللي يستلم الإرسال ما بشي، بس الاستقبال ضعيف. إذا أنت عندك فد جهاز إذاعة أو تلفزيون أو كذا ضعيف، أنت ما تقول الإرسال ضعيف، الاستقبال ضعيف. ولذلك نحن ينبغي أن نكون بأعظم الآداب، لا نرفع صوتنا. أكو بعض الناس يعني ما عندهم توجه إلى أي نقطة، عند النبي يقوم يصيح يحكي، أو في حرم الأئمة عليهم الصلاة والسلام. ينبغي أن تعرفوا أن هذا ليس من الآداب الصحيحة. هذا الأفق الأول. الأفق الثاني مواقف الإنسان في الحياة لا تكون مواقف ارتجالية من دون التحقق من أن هذا الموقف كم ينسجم مع الدين ومع القيم الإلهية. حينما تريد أن تتخذ موقف، شوف القرآن شو يقول، النبي شو يقول، الأئمة شو يقولون، العلماء شو يقولون، ما لك حق أنت ترتجل بطرح المواقف لا في حديثك ولا في عملك. وسوف نأتي إلى هذا الأفق ونتحدث عنه عند تفسيرنا للآية السابعة إن وفقنا الله سبحانه وتعالى ذلك. في الآية السابعة شرح لهذا النوع من الحديث أنه ما دام الرسول فيما بينكم لا يجوز لكم أن تتجاوزوا الرسول بالمواقف، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ما يصير لكم، لازم ترجعون إلى الله إلى الرسول وإلى المستنبطين حسب ذيك الآية في سورة المائدة الذين يستنبطون الأحكام. لا يجوز أنه في الحرب في السلم بس واحد يحارب في هالجبهة ويحارب ذيك الجبهة أو يقوم بعمل معين، ينبغي أن يكون ضمن فتوى شرعية وضمن حكم شرعي. هذا الأفق الثاني. الأفق الثالث أن ربنا هنا يقول واتقوا الله، معناه أن هذا جزء من التقوى، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، يعني لو لم تفعلوا ذلك فأنتم قد جرحتم قيمة التقوى عندكم. إن الله سميع عليم، الله سميع بما تقولون وما تتناجون فيما بينكم وعليم. ربما كلمة السميع هنا جاءت لأنه عادة التقدم على النبي وعلى الله سبحانه وتعالى، بالتالي هذا التقدم يتم عبر إذاعة الأخبار أو ارتجال الفتاوى أو ما يسمى اليوم بفوضى الفتاوى أو بالترويج لفكرة معينة. يعني تدرون البشر عند حالة، إما عند مصالح إما عند حماس، فد مرة يقول لازم نحارب، الآن لازم نحارب، بابا الوضع ما يتناسب مع الحرب. لما يتخذ هذا القرار ما يسكت، يقوم يروج إليه، يسوق هذا القرار في المجتمع، هنا عم حرب حرب حرب، فد يوم ثاني لا سلم سلم سلم، فد يوم هزيمة في اليوم انتصار، ما تدري هذا مواقف منين يأخذها مرتجلة. فلذلك الحديث حينما يكون عن النهي من أن يتقدم الإنسان على النبي أو على الله سبحانه وتعالى، إنما يعني بذلك عادة يعني بذلك أنه التقدم في الكلام في اتخاذ المواقف الكلامية، هذه المواقف تنعكس بالتالي على العمل، لكن تبدأ عادة بالكلام. لذلك ربنا يقال سميع وعليم، يعتبر الله يعلم ما في ضمائركم. يعني هذا متخذ موقف شديد لأجل هدف معين، هدفه أن يحصل على مغانم، أن يصير أغى، يصير في الشخصية في المجتمع، يتخذ هذا الموقف المرتجل الموقف المتشدد لأنه عنده مشكلة شخصية مع زيد مع عمرو. يعني الله عالم، ولا تقول أنا أريد شرف الإسلام وباسم الإسلام تشتغل وفي حقيقة الأمر أنت ما عندك شيء مرتبط بالإسلام، إنه مرتبط بنفسيتك، مرتبط بوضعك الشخصي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ثم يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قلنا أن مظهر الإنسان يعكس مخبره، الإنسان اللي عنده تقوى ما يجي عند النبي يصيح، كان يجون عند النبي أولا يجون طبعا عادة هذول ما كانوا يركبون سيارات أو حتى ما يركبون مراكب، يمشون مشي وتعبانين، يجي يمد رجله باتجاه النبي أو ينام ويخلي رأسه هيك باتجاه النبي، هاي طريقتين كان عندهم، وهيك يحكي بكل استخفاف، أنا أجيب اسم النبي إن شاء الله أنتم تصلون، يا محمد حدثنا. شن هالكلمة الفاشلة اسم النبي يجيبه؟ الله نهاهم لا تجيبون اسم النبي بشخصه، جيبوا صفة النبي يا رسول الله لا أقل يا أبا القاسم، أما جيب اسمه هاي نوع من الإهانة. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ده يحكي هذول مجموعة ما شاء الله أصواتهم، تدري هذول أهل العرب أهل البوادي عادة أصواتهم عالية، تعلمين لأنه بادي مواكن شاسعة واسعة، واحد يوصل صوته للثاني يصيح، فعادة متعلمين على الصياح، يصيحون بيناتهم والنبي قاعد فيما بينهم، سبتوا النبي اللي يحكي، شنو الطريقة هاي؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أي لا تنادوا باسمه ولا تصيحون بوجهه ولا تخشنوا حديثكم وياه، يعني حديث قاسي، ربنا يقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، دير بالكم قد يمكن الإنسان فد موقف سلبي موقف ارتجالي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصدر منه، فيخلي كل أعمال اللي مسويها هباء منثور، رايح الحاج، رايح العمرة، صايم سهر رمضان، قاري قرآن، كل هذا تتبدد لموقفه السلبي تجاه النبي أو تجاه الأئمة المعصومين أو تجاه من ينتسب إليهم في خطهم الرسالي. هذا مشي بسيط، أن تحبط أعمالكم بالليل، الليل هو سهران وصلي صلاة الليل، جاء الصبح فد أسلوب خشن تكلم مع النبي، عمل صلاة الليل مالته أحبطت، طارت، راحت، ما عليها قيمة، محيت، شنو هاي؟ المهم العمل اللي تسويه حافظ عليه، مو العمل منا تسويه ومناك تخربه. واحد كان قاعد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي جاب قصة أنه من قال لا إله إلا الله غرست له شجرة بالجنة، هذا طلع رأسه قال إذن لنا شجر كثير في الجنة، قام شنو؟ قام يتباهى يفتخر، النبي قال بشرط أن لا ترسلوا نيران فتحرقوها، ولعله هو هذا هالكلمة مالته، هالكلمة مالته كان من النيران اللي أطلقها على أشجاره، لو كانت له أشجار ما أصبحت عند هذا الرجل. فشوفوا طريقة التعامل، الإنسان يجب أن يخشى حبط العمل، العمل ماله ينحبط ينتهي. هنا وقبل أن أنهي كلامي أريد أتحدث لكم عن شيء مهم، أنه هذه من الآداب. شنو معنى الأدب؟ عندنا الآداب وعندنا الأخلاق وعندنا الأحكام الشرعية. شنو الآداب؟ شنو الأحكام؟ وشنو الأخلاق؟ أما الأخلاق واضح، أن الإنسان يكون صادق وفي أمين، هذا الخلق الطيب، ما عنده ضغينة تجاه الآخرين، ما يغتاب، ما يتهم أحد، هذا خلق طيب، وإنك لعلى خلق عظيم، هذا الخلق. الأحكام صلاة صوم أحكام، ما هي الآداب؟ الآداب هي الكماليات. مثلا الآن أنت تجي المسجد تصلي صلاة الظهر، أهلا وسهلا، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، تعال في المسجد، بس شلون تجي؟ تتوضأ، تجي بخطوات قصيرة مو طويلة. ليش؟ تسرع إلى المسجد لكن كل خطوة تنحسب لك حسنة، فليش تضيع حسناتك وانت بالطريق تذكر الله سبحانه وتعالى؟ تجي باب المسجد وتأخذ عضادة باب المسجد إلى عبدك ببابك. فقيرك ببابك، مسكينك ببابك، تدخل بيت الله الموبايل مالك تسكتها أو تسكرها وتدخل بيت، تقدم رجلك اليمنى لما تدخل، لما تطلع تقدم رجلك اليسرى. شوف تيجي المسجد شو هنا قاعدين جماعة دا يتكلمون، هذا بالسياسة وهذا بالاقتصاد وهذا بالاجتماع وهذا بالكذا. شوف هذا مو مكانك، ذاك المكان ناس قاعدين يذكرون الله، يجيبون مسائل شرعية، تروح تقعد هناك أو تروح في زاوية تصلي. آداب، هاي الآداب كماليات المسجد. هسه أنت بالبيت لما تروح، إذا مثلا والدتك زوجتك جابت فتخرقة ذبت علقة وخليت علي التمن وفوق المرق، بتفضل أكل الشين، هاي ما عندك طاسة، ما عندك صينية، ما عندك قاشوقة، وين الزلاطة، وين المقبلات، وين الفواكه، وين الشربة؟ أنت ما تقبل تمشي حياتك إلا بقدر كبير من الآداب، من الكماليات. عملك أيضا خليه بالكماليات، كماليات العمل. صلاة ألف ألف أدب، أقول الصلاة، صلاة هاي الصلاة، وهاي الكماليات تزين العمل، العمل اللي سويه يطلع حلو. مثل ما بيتك، أنت بيتك لازم ببردة ولازم بصبغ ولازم بأثاث من نوع الممتاز. أكو ناس شقد يروحون كم مرة إلى السوق حتى يشترون نوع من البردة أو نوع من الأثاث البيت. شلون أنت تقبل صلاتك تصير الشكل؟ اليوم كنت قاعد في مكان فتسايق، أخذنا رحنا في السفرة، شفت هذا السايق صلاته ما تقدر تحسب، ياهو ركوع ياهو سجود، نقر كنقر الغراب، الله وكيلك. فشي غريب، ما أعرف شلون كملها. قلت تعال أنت أسألك سؤال، قلت له أنا طريقتي أنه أحب لما أخذ صورة، واحد يأخذ لي صورة، صورتي تطلع جميلة، أنت ما تحب؟ قال طبعا الإنسان يحب أنه صورته تصير حلوة، يعني ما تحب صورتك تأخذوها وأنت تلعب خشمك أو بأذنك أو مغمض عينك أو كذا. قال لا، أنا أحب تكون صورتي جميلة، اللي يشوف صورتي يرتاح. قلت هاي صلاة صورتك، هاي صلاتك صورتك، ليش ايش صليتها؟ ليش خربطتها؟ صليها عدل. قال سيدنا أنا مشغول. قلت وين مشغول؟ قاعد الآن ساعة قاعد ما عندك شغل عملين. أنا حاولوا أعمالكم كلها، كل عمل من أعمالكم تزينوها بالآداب. وهنا الحديث عن التعامل مع النبي وأهل بيته والعلماء وأهل الفضيلة. التعامل يجب أن يكون عندك آداب التعامل. أكو بعض العلماء الفقهاء السابقين كانوا يعتقدون بأنه لا يجوز، اسمعني، لا يجوز زيارة الأئمة إلا بغسل، وهذا غير مغتسل حتى لو عنده وضوء ما يجوز زيارة. وهم هؤلاء اللي أتباع هذه المدرسة وهالأفكار يتعبون نفسهم إلا يغتسل يروح يزور. يقولون تفسير الآية يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، معناته اغتسلوا عند زيارة الأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أكو ناس عندهم رأي أنه إذا دخلت الحرم الإمام الحسين وقرأت هذا إذن الدخول وقلبك ما خشع اطلع تزور، ما أعطوك إجازة. تشوف الأمور. أنا أعرف شخص الله يرحمه توفى، هذا في مشهد يزور الإمام الرضا سلام الله عليه، نادرا ما يجي داخل الحرم داخل الضريح، من بعيد يوقف ويزور. بعض الأحيان يشوفه يجي شوية يقترب، بعض الأحيان من نفس المكان يرجع بعد. يقول ما أعطانا إجابة، ما يقول شيء، بس ربما معناه أنه ما خشع قلبه. فوجود الإنسان توجهه إلى هذا الأسلوب، هذا شنو فائدته؟ فائدته قلبك لما تزور الإمام الحسين وأنت بهالنفس الإيماني الرفيع تجد نفسك كأنك في محضره سلام الله عليه. وقرآنك اللي تقرأ، صلاتك اللي تصليها، دعائك اللي تدعو، كل هذا يختلف. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، يعني لكي لا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما هي فيه الخير والصلاح بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.